أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأن يبدو أن النزاع في المقام أو جوهر النزاع في الحقيقة هو في اشتراط التكليف بالدخول في محل الابتلاء المسمى بالقدرة العرفية، كما هو مشترط التكليف بلا إشكال بالقدرة العقلية، فهل هو مشروط بالقدرة العرفية أو لا؟ وبعبارة أخرى، أن العجز العرفي هل يسقط التكليف أو لا يسقط التكليف؟ هذا هو محل الكلام. وطبعا يتفرع عليه القول بالمنجزية وعدم المنجزية فيما لو كان أحد أطراف العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء، وكان العجز سابقا على العلم الإجمالي، وكان الخروج عن محل الابتلاء سابقا على العلم الإجمالي. فإنه إن قلنا بأن العجز العرفي يسقط التكليف، هنا لا يتنجز العلم الإجمالي لعدم العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير. وإن قلنا بأن العجز العرفي لا يسقط التكليف، بل التكليف باقي بالرغم من العجز العرفي عن هذا الطرف، فلا بد من الالتزام بالمنجزية. قبل أن ندخل في أصل البحث، ننبه على شيء، وهو أنه بناء على الاشتراط كما هو المشهور، المشهور يبني على أن التكليف مشروط بالدخول في محل الابتلاء، يعني بالقدرة العرفية. بناء على الاشتراط، بناء على أن الفعل إذا كان خارجا عن محل الابتلاء لا يتعلق به التكليف أو لا يصح تعلق التكليف به، بناء على هذا الكلام يقع في أنه هل يختص هذا الاشتراط، هل يختص بخصوص التكليف التحريمي أو لا يشمل التكليف الوجوبي؟ هذا الاشتراط هل يختص بالمحرمات؟ فالتكليف التحريمي نقول بأنه يشترط فيه الدخول في محل الابتلاء، فلو كان الفعل خارجا عن محل الابتلاء لا يصح تعلق التكليف التحريمي به. هل يختص بالمحرمات أو لا يشمل حتى ماذا؟ حتى الواجبات. حتى في الواجبات أيضا نقول بأن التكليف الوجوبي الإلزامي أيضا يشترط في صحته، في صحة تعلقه بشيء، أن يكون ذلك الشيء داخلا في محل الابتلاء، فلو كان خارجا عن محل الابتلاء أيضا يأتي فيه الكلام أنه لا يصح تعلق التكليف به لخروجه عن محل الابتلاء. هل يختص بالمحرمات أو لا يختص بالمحرمات؟ قيل أن الشيخ الأنصاري ظاهره الاختصاص بالمحرمات، أن هذا شيء يختص بالمحرمات. المحرمات نقول بأنه مشروط التكليف التحريمي، لماذا؟ بالدخول في محل الابتلاء. وأما إذا كان الفعل خارجا عن محل الابتلاء لا يصح تعلق التكليف التحريمي به. وأما الواجبات فلا يشترط فيها ذلك، لا يشترط فيها ذلك. ووجه هذا الاختصاص وعدم ثبوت الاشتراط في الواجبات وجه بهذا التوجيه بأنه أي ضير في أن يكون الفعل خارجا عن محل الابتلاء، بمعنى أن المكلف بحاجة إلى مقدمات طويلة ومعقدة وكذا حتى يأتي به، فيقال أي غير في تعلق التكليف بهذا الشيء الذي يصعب أفرض على المكلف الإتيان به الذي له مقدمات بعيدة وصعبة، شنو المانع من أن يتعلق التكليف الوجوبي به؟ لأن المفروض هو القدرة، أن القدرة العقلية محفوظة في المقام، نحن نتكلم بناء على القدرة العقلية ثابتة، ما منتفي القدرة العقلية، وإنما المنتفي هي شنو؟ القدرة العرفية، بمعنى أن هذا الفعل خارج عن محل الابتلاء، خارج عن محل الابتلاء من قبيل ثوب الملك وبنت السلطان وإلى آخره، خارج عن محل الابتلاء. الإنسان الثوب الموجود في أقاصي البلاد خارج عن محل الابتلاء. الإنسان ظاهر الشيخ الأنصاري أنه لا مانع من تعلق التكليف الوجوبي به، بأن يجيبه الشهر يأمر به الشهر بالرغم من كونه خارج عن محل الابتلاء، لكن التكليف التحريمي لا يتعلق به، التكليف التحريمي لا يتعلق به، لا يصح أن ينهى الشارع عن ذاك فعل الخارج عن محل الابتلاء، لكن يصح له الأمر به بالرغم من خروجه عن محل الابتلاء. في المقابل هذا الشيخ الأنصاري يقول هذا يعلل بهذا التعليل، أنه شنو المحذور في أن يأمر الشارع بالطرف الخارج عن محل الابتلاء؟ لأن المفروض أن هذا الفعل مقدور للمكلف، غاية الأمر أنه مقدور له بعد مقدمات عسيرة وطويلة، لكن هو بالنتيجة مقدور للمكلف عقلا، مقدور له عقلا. وأي غير في أن نفترض أن هذا الفعل المقدور للمكلف عقلا لكنه خارج عن محل ابتلاء، أن نفترض أن في هذا الفعل توجد مصلحة ملزمة، توجد مصلحة ملزمة في هذا الفعل تقتضي تعلق التكليف به بالرغم من أن المكلف يقع في صعوبات وفي مشاق حتى يأتي به، لكن ماكو مشكلة في أن يؤمر به بالرغم من وجود صعوبات في المقدمات وإلى آخره، ما دام يمكن الإتيان به عقلا لا غير من الأمر، بخلاف النهي عنه، بخلاف النهي عنه، النهي لا مسألة أخرى، النهي عنه مع خروجه عن محل الابتلاء عن ثوب في الصين في آخر بقاع الأرض، النهي عنه لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن الغرض من النهي هو ماذا؟ هو إبعاد المكلف عن الفعل، مو إبعاد المكلف عن الفعل، الغرض من النهي هو ضمان عدم صدور الفعل من المكلف بالمقدار الذي يضمنه النهي التشريعي، وهذا حاصل في المقام، هذا حاصل في المقام، لأن الفعل بحسب الفرق خارج عن محل ابتلاء المكلف، فبنفس خروجه عن محل الابتلاء يكون مضمون عدم التحقق، عدم تحققه وعدم صدوره من المكلف. فإذا كان هذا مضمون عدم صدوره من المكلف، النهي حينئذ لا معنى له، بخلاف الأمر به، بخلاف الأمر به حين يؤمر به. إذا كان فيه مصلحة ملزمة خارج عن محل الابتلاء ما يخالف، لكن المكلف عقلا يتمكن من الوصول إليه وارتكابه والإتيان به. فإذا كان فيه مصلحة ملزمة تقتضي الأمر به بالرغم من صعوبته وصعوبة الإتيان به وتوقف ذلك على مقدمات شاقة وبعيدة، قد تكون المصلحة تقتضي ماذا؟ الأمر به فيؤمر به. هذا وجه ما نسب إلى الشيخ الأنصاري من الاختصاص بالمحرمات. المحقق العراقي في تقريرات بحثه ناقش في هذا، قال لا، أنه لا فرق بين الواجبات والمحرمات، ماكو فرق بين الواجبات والمحرمات، كما أن الفرد الفعل الخارج عن محل الابتلاء لا يصح تعلق تكليف التحريم به، كذلك ماذا؟ كذلك لا يصح تعلق التكليف الوجوبي شنو به، تعلق التكليف الوجوبي به. ويقول بأن كما سيأتي أن عمدة ما استدل به أو الوجه المعروف للاستدلال على عدم صحة تعلق التكليف التحريمي بالفرد الخارج بالفعل الخارج عن محل الابتلاء هو مسألة الاستهجان العرفي، مسألة الاستهجان العرفي. عرفا ما مستساغ أن ينهى عن فعل خارج عن محل الابتلاء، وحق العراقي يقول عرفا أيضا ما مستساغ ماذا؟ أن يؤمر بفعل خارج عن محل شنو؟ عن محل الابتلاء. ثوب السلطان يقول كما أن النهي عن استعماله مستهجن، الأمر باستعماله أيضا شنو؟ مستهجن، ما دام خارجا عن محل الابتلاء. فإذا قلنا بأن هذا الاستهجان يستوجب سقوط التكليف بالتحريم عنه، كذلك لابد أن نلتزم بسقوط الوجوب عنه، أيضا لا يتعلق به الوجوب كما لا يتعلق به التحريم. وذكر في مقام الاستدلال على ذلك بأن المناط هو يرى في استهجان توجيه الخطاب إنما هو استبعاد وصول المكلف إلى العمل بحيث يعد أجنبيا عنه عرفا وغير قادر عليه عادة. هذا هو المناط في استهجان الخطاب، استبعاد وصول المكلف إلى هذا الفعل، استبعاد وصوله إلى بحيث يعد أجنبيا عنه ولا يصدر منه عادة. هذا هو السبب في استهجان الخطاب. يقول هذا العمل إذا كان بهذه المثابة، استبعاد وصول المكلف إليه وصدوره من المكلف وهو أجنبي عن المكلف بالنظر العرفي، فهذا كما يستهجن النهي عنه كذلك يستهجن الأمر به. فبنظر المحقق العراقي أنه الكلام كما يشمل المحرمات يشمل أيضا شنو؟ الواجبات. بينما المنسوب للشيخ الأنصاري هو الاختصاص بماذا؟ بخصوص المحرمات، وعدم شمول الكلام علما للواجبات. والذي يمكن أن يقال في المقام هو أن الصحيح هو ما ذكر الشيخ الأنصاري، ما ذكره الشيخ الأنصاري، بمعنى أن الخطاب التحريمي بالفعل الخارج عن محل الابتلاء، هذا خلينا نقول بعبارة أكثر دقة، داخل في محل النزاع، داخل في محل النزاع، فيأتي الكلام في أنه هل يسقط معه التكليف، هل يكون التكليف به تكليف تحريمي به مستهجنا أو لا يكون شنو مستهجنا. هذا في التكليف التحريمي. وأما التكليف الوجوبي الصحيح ما يقول الشيخ الأنصاري من أنه لا يدخل في النزاع الآتي، يعني ينبغي أن نحسم القضية ونقول بأنه يمكن تعلق التكليف الوجوبي بالفعل الخارج عن محل الابتلاء، بالفعل الخارج عن محل الابتلاء، هذا ليس هو مورد النزاع كما يقول الشيخ الأنصاري. من دخل في محل النزاع الآتي؟ الخارج عن محل النزاع، لوضوح أنه يمكن تعلق التكليف الوجوبي بالفعل ولو كان خارج عن محل الابتلاء، يعني ولو كانت له مقدمات بعيدة وعسيرة حتى يتوصل المكلف إليه، لا ضير في ماذا؟ في أن يتعلق به التكليف شنو الوجوبي لو اقتضت المصلحة ذلك، لو اقتضت المصلحة الملزمة الموجودة في ذلك الفعل بالرغم من صعوبته وكثرة مقدماته وعدم ابتلاء المكلف به، لو اقتضت المصلحة إلزام المكلف بأن يحصل تلك المقدمات ويسعى ويبذل جهده لكي يصل إلى فياتي به، المصلحة اقتضت هكذا يؤمر به، ما قدر في الأمر به ولا استهجان في الأمر به إطلاقا، بل هو واقع في الشريعة في بعض الأحيان يؤمر بأمور مقدماتها جدا عسيرة وصعبة، ما قدر في أن يؤمر بهذا بالرغم من أنه له مقدمات عسيرة وبعيدة وكثيرة إلى آخره، لكن إذا اقتضت المصلحة ذلك يؤمر به، إذا كانت فيه مصلحة ملزمة بحيث تقتضي الأمر به وإلزام المكلف به بالرغم من صعوبة الاتيان به باعتبار صعوبة مقدماته وكثرة مقدماته وإلى آخره، ينبغي حسم القضية أنه هذا أمر ممكن لا يقع فيه النزاع الآتي. فإذا بهذا المقدار الذي طرح ينبغي أن نقول بأن الصحيح هو ماذا؟ هو أن التكليف التحريمي هو الذي يقع فيه الكلام، أنه هل يصح مع خروج الفعل عن محل الابتلاء أو شنو أو لا يصح، وهو الكلام الآتي. وأما التكليف الوجوبي فينبغي أن حسم هذا القضية ونقول بأنه لا ضير ولا محذور ولا استهجان في ماذا؟ في الأمر الوجوبي، بماذا؟ في التكليف الوجوبي بالفعل الخارج عن محل الابتلاء إذا اقتضت المصلحة ذلك. والعرف لا يستهجن هذا، العرف لا يستهجن هذا، يقول صحيح هذا صعب له مقدمات طويلة خارج عن محل ابتلاء المكلف، لكن إذا اقتضت المصلحة ذلك الأمر به لا يكون مستهجنا حتى عرف الزهن. السر في هذا هي هذه، يعني السر في التفرقة بين هذين الأمرين هو هذا، أن أنه لماذا نقول بمثل من يقول بالاشتراط، لماذا يقول بأنه لا يصح تعلق التكليف التحريمي بالفعل الخارج عن محل الابتلاء؟ لماذا يقول بذلك؟ لسبب بسيط جدا، وهو أن الفعل الخارج عن محل الابتلاء مضمون الترك، يعني عدم صدوره من العبد مضمون. ليش؟ لأنه خارج عن محل الابتلاء، لأن المكلف لا يبتلي به عادة، ثوب بالصين لا يبتلي به عادة، فعدم صدوره مضمون من العابد، مضمون كأنه شيء حاصل. خو يجي الشارع ينهى عنه، هذا النهي مستهجن، لا هو مثلا أو محال كما سيأتي. لماذا؟ لأن الشارع ينهى عنه لأي غرض، لأي غرض غير لمنع أن يصدر هذا الفعل من المكلف، الحيلولة بين المكلف وبين صدور الفعل منه، هذا الغرض من النهي. هذا شيء حاصل، هذا شيء مضمون بنفس خروج الفعل عن ماذا؟ عن ابتلاء المكلف، يقول مضمون. فإذا ما يريده النهي متحقق، الغرض من النهي متحقق بالفعل. من هنا يقول يقال بأنه لا معنى للنهي عنه. أي فائدة في أن يتصدى الشارع وينهى عنه ويقول يحرم عليك لبس ذلك الثوب الموجود في أقاصي البلاد؟ هذا لا يغنيكم، هذا بلا فائدة. هاي النقطة التي توجب أن يقال بماذا؟ بالاشتراط وبعدم صحة تعلق النهي بالفرد بالفعل الخارج عن محل الابتلاء. هذه النقطة ليست موجودة في بالأمر في باب الواجبات، ليست موجودة في باب الواجبات، لوضوح أن الغرض من التكليف الوجوبي هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو صدور الفعل من العابد، مو الغرض منه هو دفع المكلف للاتيان بالفعل، هذا الغرض من الوجوب. الغرض من الوجوب هو دفع المكلف للاتيان بالفعل، أن يصدر الفعل من العابد، هذا الغرض من الوجوب. وهذا مضمون في باب الواجبات عندما يكون الفعل خارج عن محل الابتلاء، واضح مو مضمون. بل 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 عدم صدوره يكون مضمون، يعني القضية بالعكس، الفعل الخارج عن محل الابتلاء ليس مضمون الصدور، بل عدمه مضمون، تركه مضمون. فأي غير في أن يتعلق به التكليف الوجوبي اللي الغرض منه هو شنو؟ أن يصدر الفعل من المكلف. صدور الفعل من المكلف هل هو مضمون؟ ليس مضمونا كما هو واضح، إن لم يكن عكسه مضمون، عدمه تركه مضمون، لكن صدور الفعل من المكلف ليس مضمون. فلا ضير في تعلق التكليف الوجوبي به، لأنه لا استهجان في تعلق الوجوب به، لا استهجان، ماكو تحصيل حاصل، ماكو لغوية في تعلق الأمر به، بل الأمر وتعلق الأمر به يترتب عليه أثر وفائدة، وهو أنه يدفع المكلف للإتيان به بالرغم من صعوبته وكثرة ماذا؟ وكثرة مقدماته، لكن يحرك المكلف للإتيان به. واضح؟ وهذا يحققه الأمر، فلا يكون هذا الأمر الوجوبي لغوا وعبثا، ولا يدخل في باب تحصيل الحاصل، لأنه لا يوجد حاصل في المقام، الغرض من الأمر الوجوبي غير متحقق، فيكون الأمر الوجوبي معقولا وغير مستهجن ولا مانع منه ولا محذور فيه. فهذا هو الصحيح في المقام عندما تطرح المسألة بهذا الشكل، بهذا الشكل اللي طرحت، أن التكليف التحريمي تعلقه بالفعل الخارج عن محل الابتلاء، هذا خنقول يدخل في محل النزاع. وأما التكليف الوجوبي هل يدخل في محل تعلقه بالفعل الخارج عن محل الابتلاء، يدخل في محل النزاع أو لا؟ الصحيح هو أنه لا يدخل في محل النزاع، بمعنى أن تعلق الوجوب بالفعل الخارج عن محل الابتلاء لا إشكال فيه ولا محذور فيه، ولا يرد عليه شيء من المحاذير الآتية التي تذكر في تعلق التكليف التحريمي بالفرد الخارج عن محل الابتلاء. زين، هذا من جهة إذا نظرنا إلى المسألة من هاي الزاوية. لكن يمكن أن يقال بأنه بلحاظ آخر التكليف الوجوبي داخل في محل النزاع، كما أن التكليف التحريمي داخل في محل النزاع، ويأتي فيه الكلام الآتي: وكل الوجوه التي تذكر لإثبات عدم صحة تعلق التحريم بما هو خارج عن محل الابتلاء أيضا تجري لإثبات عدم صحة تعلق الوجوب مع فرض الخروج عن محل الابتلاء، لكن إنما يجري النزاع في التكليف الوجوبي فيما إذا فرضنا أن الفعل مضمون الحصول، الفعل إذا كان مضمون الحصول بأن كان الترك خارجا عن محل الابتلاء في الواجبات يكون داخل في محل الابتلاء تماما عكس المحرمات. في باب التحريم لماذا يدخل النهي التحريمي في محل النزاع؟ يدخل في محل النزاع باعتبار أنه يتعلق بالفعل الذي يكون يضمن شنو؟ عدم صدوره. واضح؟ يعني يكون الفعل خارجا عن محل شنو؟ الابتلاء. في باب النهي هيك ينهى عن شرب الإناء الموجود في أقصى البلاد، هنا يكون الفعل خارج عن محل الابتلاء. أو بعبارة أخرى نقول بأن الترك مضمون، مو ترك الفعل مضمون التحقق، فلا معنى لتعلق النهي به. واضح؟ عندما يكون الفعل خارجا عن محل الابتلاء والترك مضمون التحقق فيدخل في محل النزاع. الأمر كذلك، لكن عندما نفترض فيه العكس، يعني عندما نفترض في الأمر أن الترك خارج عن محل الابتلاء والفعل مضمون التحقق، صدور الفعل من المكلف مضمون التحقق والترك خارج عن محل الابتلاء والفعل مضمون التحقق، عادة هذا الفعل يصدر من المكلف، يأتي فيه به نفس الكلام في الاستهجان ولزوم تحصيل الحاصل يأتي فيه. لماذا؟ لأن هذا الفعل مضمون التحقق. شلون الترك هناك كان في باب النهي مضمون التحقق؟ شلون نقول بأنه مثلا لا يصح تعلق النهي به؟ خل فعل عندما يكون مضمون التحقق لا يصح تعلق الوجوب به. بنفس الكلام بنفس يعني النكات اللي تذكر هناك أيضا تجري في المقام. من قبل أن يؤمر الإنسان بأن مثلا بأن ينفق على نفسه، إنفاق الإنسان على نفسه هذا مضمون التحقق، هذا مضمون التحقق. الترك ليس هو محل الابتلاء، لا يعني الترك لا يصدر من المكلف عادة، الفعل هذا مضمون التحقق. أن يؤمر الإنسان مثلا بأن يعتني بولده الصغير الذي مثلا يهواه ويحبه كثيرا مضمون التحقق. الترك خارج عن محل الابتلاء. عندما يكون الفعل مضمون التحقق يأتي الكلام في أنه هل يعقل تعلق التكليف الوجوبي به أو لا، لنفس النقطة السابقة أنه استهجان تحصيل حاصل، لأن الغرض من الوجوب هو شنو؟ هو أن يصدر الفعل من المكلف، وهذا مضمون التحقق مضمون الصدور. فيستهجن تعلق التكليف الوجوبي به كما يستهجن تعلق التكليف التحريمي بالفعل، مع كون ترك مضمون، مضمون مع كون عدم صدوره مضمون. كذلك يستهجن تعلق التكليف الوجوبي بالفعل مع كون صدوره مضمونا، والترك خارج عن محل الابتلاء. إذا قلنا أن الأوامر ينظر فيها هذه الزاوية ويفترض فيها هذا الشيء، حينئذ لا بأس بدخولها في محل النزاع، وهذا هو الصحيح. لأننا نتكلم لا عن المحرمات فقط، في في فيما تقدم كنا نقول بأنه الأمر لا مانع من أن يتعلق بالفعل الخارج عن محل الابتلاء، لكن عندما يكون الفعل الذي نتكلم عن صحة تعلق الأمر به مضمون الصدور ويكون الترك خارجا عن محل الابتلاء، هذا يدخل في محل النزاع، ويقع الكلام في أن تعلق الوجوب به هل هو مستهجن تحصيل حاصل أو لا. فالصحيح هو أن تعميم الكلام للواجبات كما يقع الكلام في المحرمات، لكن بهذا الاعتبار، لأن النقطة هي هاي النقطة، والأدلة كما تجري في المحرمات تجري أيضا في ماذا؟ في الواجبات. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.